أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما نقله صاحب المدارك عن جدي رحمه الله الشيخ الثاني، نقل الكلام بالنسبة للأمر بالشيء إقناع عن ضده، أنه يلزم لو قلنا بأن تارك الواجب يعني الصغر إذا لزم منه ترك الواجب فلا يقصر في هذا الصغر الذي يلزم منه ترك الواجب، ثم قال بناء على ذلك لا يكون الترخص إلا للأوحدين. الأوحدين والغالبا الناس إذا سافروا قد يكون واجب، يعني السفر يؤدي ترك واجب ولا أقل تعلم المسألة، قد كان مسألة محل ابتلاء. أشكل عليه صاحب المدارك، قال ويشكل بعد أن ذكر كلام الشيخ رحمه الله، ويشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب بس صحيحة تتناول مطلق العاصي. هو الشيخ ماذا قال؟ قال ما عندنا الدليل الموجود من النصوص الشيخ الثاني في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق العاصي، لا ما عندنا مطلق العاصي يقصر. فهو أشكل عليه، قال صحيح مروان وين مروان دلت على أن مطلق العاصي يقصر، مطلق العاصي يتم عفوا يتم. ويشكل بأن رواية عمار بن مروان هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي، وكذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة لم يسر المسير حق مطلق العاصي. قال والإجماع المنقول عن جماعة أيضا، وبالنتيجة يعني المفروض هكذا نتكلم. ثم قال أيضا أشكل عليه من حيث أن السفر يوجب ترك الواجب وهو التعلم يؤدي إلى ترك التعلم. قال ولكن لا يخفى صاحب المدارك، لكن لا يخفى أن تارك الواجب يقول مثل التعلم ونحوه إنما يكون عاصيا بنفس الترك لا بالسفر، يقول عاصي أنه لم يتعلم لا لأن السفر أدى إلى ترك الواجب، فالعصيان بنفس الترك. ثم استدرك صاحبنا ثم استدرك قال إلا إذا كان مضادا للواجب، يعني السفر هو ضد للواجب، إلا إذا كان مضادا للواجب وقلنا باقتداء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص فحينئذ يصبح هذا السفر معصي يصبح محرم ولا يصح أن يقصر فيه إلا إذا قلنا بذلك. ثم قال وقد تقدم الكلام في ذلك مرارا، وأن الظاهر عدم الاقتضاء كما هو اختيار قدس سره، وحتى الشيء الثاني رأيه أن الأمر بالشيء لا يقل النهي عن ضده الخاص كما هو اختيار قدس سره، مع أن التضاد بين التعلم والسفر غير متحقق في أكثر الأوقات. دي ليش نقول إلا لو حديث أصلا حتى لو كان السفر هو ضد للتعلم وقلنا الأمر بالشيء يقلنا عن ضده، ومن قال أنه غالبا السفر يؤدي إلى ترك الواجب لأقل التعلم؟ لا، ممكن الإنسان يعني يتعلم ويسافر، يعني ليست المضادة بينهما غالبية، ليست غالبية، فأيضا هذا إشكال عليه يقول غير متحقق في أكثر الأوقات. قال فما ذكره قدس سره من إدخال هذا القسم يقتضي من أن إدخال يقتضي عدم الترخص إلا لأوحدي الناس غير جيد، يعني ما ذكره الشيء الثاني غير جيد، انتهى كلام صاحب بدأك رحم الله. هنا نحن لابد أن نميز بين أمرين أنصار. تارة لا يقصد بسفره هذا الفرار من التكليف، يعني مرة الإنسان يسافر هو قاصد الفرار من التكليف، طب أنا عندي تكليف فأنا قلت أذهب أغيب عن الناس، مثلا علي دين، دين مستحق، دين مستحق كما هو اليوم كثير عند الناس مستحق، يقول أنا أسافر أهرب لأن أحد يطالب به، أنا سافر، يعني غاية من السفر هو الفرار من أداء الدين. هذا مرة، هذه صورة. صورة أخرى لا. صحيح أنا عندي واجب عندي كذا، لكن أنا سفري لا لأجل الهروب من أداء الواجب، لا، أنا سفر. نعم يلزمه الهروب، لكن أنا غاية قصدي أسلك دخل هذه، وإن كان هو لازم هكذا لازم عقلا. فطارة يسافر لا لأجل الهروب من أداء الواجب، هنا نقول حلو، هنا نفترق عن الجماعة، نقول طالما السفر ليس محرما بما هو سفر، ليس معصية وليس كرام من الزحف، هو نفس مثل الأباء مثل العبد إذا أبق أو مثل سفر الزوجي، لا هو سفر مباح وقد يكون غاية للزيارة مستحبة. فالسفر بحد ذاته ليس محرم، وأيضا أنا سفري ليس لأجل غير محرم، فأنا الزيارة واجب أصلا. والأمر بالشيء عندنا لا يقصد النهي أمر، فحينئذ في هذه الصورة هذا السفر حينئذ مباح جائز وعلي أن يقصر. أن كل شيء يلزم منه ترك الأخر يلزم، معنى بالنتيجة أنا ليش أقصر؟ أنا ليش أقصر؟ قصر أما لأن السفر محرم ذاتي أو لغاية محرم، وهكذا شيخنا لا هو محرم ولا أنه لغاية محرم،
لكنه صادف
أمر يلزمه، أمر يلزمه أنا، لكن ليست غايتي، ليس قصد الفرار عن الأعمال بالنية، النتيجة الأعمال بالنية شيخنا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الحديث وإن كان حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستكشف فيه، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلى النية. وأنا نيتي وليس الفرار، صحيح يلزم معنا لا نية الزيارة أصلا، أصلا أنا لولا الزيارة ما كنت سفرت. طيب فإذا ليش أنا أتم في الطريق؟ عليش؟ فإذا المفروض أنه ماذا يقصر، لأن السفر ليس معصية ليس حرام، هذه صورة. وأما إذا كان قصد الفرار من أداء الواجب، يعني غايتي هو الفرار، يعني أنا لولا أداء الواجب ما كنت سافرت، الذي جعلني أسافر لأنني لا أؤدي الواجب وأنا سافر لأجل شيء آخر كان، هكذا قصدي. هنا في هذه الصورة هنا عندنا قاعدة حاصلها شيخنا وذكرناها في الأصول، القبح مر القبح على فعل المعصية، فعل المعصية قبيح شيئا آخر عقلا منه في أحسان لله، في تمرد على الله سبحانه وتعالى قبيح، وعندنا عمل أيضا قبيح يؤدي إلى المعصية، يعني بعبارة أخرى هو يعمل في ذلك حتى يعجز نفسه ماذا؟ عن التكليف. لما يأتي وقت الخطاب أنا أكون عاجز، أعمل عمل أعجز نفسي. ماذا باب المثال؟ يشرب دواء لألا مثلا لا أن يقوم على الصلاة جالس، يفعل كذا حتى لا يستطيع، مثلا يفعل شيء حتى لا يستطيع الوضوء، يفعله أنه مضطر إليه. الله مرة الإنسان مضطر شيخ بعض آخر يعني علاج ما علاج، لا لا، هو فعل لأجل الفراق حتى يعجز نفسه من التكليف. الغاية هكذا. أين هذا أخذ بعقله؟ لأنه تفويض غرض المولى. أين القبيح؟ غرض المولى تفويض القبيح، وبناء عليه هو في سفره ذلك يعجز نفسه عن أداء الواجب. أنا غرضي هكذا، السبب في السفر هو تعجيز حتى لا أقدر على أداء الواجب، غايتي من العمل حتى لا أستطيع أن أؤدي الواجب. هذا ما الفرق بينه وبين الفرق من الزحفين إذن؟ كما أن ذاك قبيحة هذا قبيح. فإذا كان السفر بغاية لتعجيز النفس عن أداء الواجب هو قبيح، مثل الفرار من الزحف قبيح، يعني معصي صغير. وبناء عليه فيجب أن يكون حينئذ، لأنه في هذه الصورة، في هذه الصورة لما سافر بهذا القصد أصبح السفر معصي قبيح، بمعنى قبيح أصبح السفر قبيحا، لأنه يؤدي الفرض منه هو عدم أداء الواجب. فلذا نحن نفصل بين الأمرين، بين طارة أن تكون طارة أن تكون النية أو الفرار وخلا، فرق بين الأمرين.
كان
الملاك الواجب فعليا يسبق التفويض. لا لا لا، ملاك نعم، هو الملاك موجود، هو نفس الملاك موجود، وأنا علي دينه واستحق، وأنا أنا فرارت موجود. مثل أنا أعطيك مثال، أعطيك مثال، مثلا زيد كان يمشي مع ابن الأمير، ابن الملك، ابن السلطان. طيب ماشي زيد بقرب بحيرة أو بحر، صدفة وقع ابن السلطان في البحر غرق، وأنا أقدر على إنقاذه، لكن السلطان ما قال انقذه، هو نائم هذا الوقت، السلطان نائم ما قال انقذه، لكن الملاك الأمر من السلطان موجود عنه، أنا ما أنقذه، ولام عند السلطان أم لا، وعاقب أم لا، وعلى أساس صحيح لجد خطاب فعلي، لكن فوت الملاك في هذه الصورة. شاهد الحال بشكل عام، فنحن نفرق بين هاتين الصورتين. عندنا صورة ثالثة، وهي هو يسافر ليس من قصده الحرام، يعني لم يسافر لغاية محرمة، وليس السفر بحد ذاته محرمة الفرار من الزحف، ولم يكن أيضا للفرار من الواجب، لم يكن هذا القصد، ولكن قد يتفق، يعرف أنه أحيانا يتفق حصول معصية في الطريق، مو حتما. يعني ماذا الآن باب المثال؟ أمرض أنه في الطريق يلتقي مع صديقه، لما التقى مع صديقه وقع الواقع، قد تدري فلان كان يفعل كذا، فلان لا حضر غيري مثلا، أو لا صدفة مثلا التقى مع صبي مع امرأة وضحك عليهم الشيطان باصطلاحنا. أي يوم من الأيام كان شخص للشاب يريد امرأة يتزوجها من العراق، هي كانت أديبة وهو كان يعني مصر على الزواج منها، ويظهر أنه ما كان يعني الظروف مهيئة، بعث لها يوم من الأيام رسالة أنه كذا وكذا كذا وكذا أسأل الله نلتقي معا كذا، ثم ذكر في آخر الرسالة ذكر أنه ماذا؟ ذكر أنه الله سبحانه وتعالى مثلا يعفيه يعني مثلا، ونعوذ بالله مثلا من الخطايا، ونسأل الله عن الخطايا والذنوب. فجاءت برسالة قد كتبت له قال عصمنا الله وإياك من الزلل، يعني خطأ في ذي الرسالة. فبعثت له قال إذا عصمنا الله من الزلل ما فائدة الاجتماع حينئذ؟ إذا عصمنا الله من الزلل يعني خطأ، فالشاهد هو مسافر لكن قد يلتقي مع امرأة ويحصل الحرام له بالنظر وغير النظر وما أشبه ذلك بالنتيجة. على كل حال هل هذا موجب للتمام أم لا؟ لا، لأنه هو لم يكن السفر بحد ذاته محرم، ولم يكن لأجل غاية محرمة، ولم يكن لأجل الفرار من ترك واجب، لكن أحيانا صدفة قد تحصل معصية في الطريق، ما هذا لا يضر، يبقى يقصر، يقصر في هذه الحالة.
إذا كان في النسبة بعلم الحصول على طريق أعلى،
هذا الشيء ماذا؟
إذا كانت النسبة، إذا كان العلم عندي أنا بنسبة حصول المحرم على الطريق نسبة أعلى،
والله شيخنا هذا أمر وجداني.
علم اتفاقي.
شيخنا أنت تسألني عن وجدانيات، هذا أمر وجداني. إذا كان.
لا أنا عندي علم.
أنا ماذا؟
بس العلم عندي أنا نسبة كبيرة، لأنه بيصير في معصية على الطريق
احتمالي. أمرضه لكن ليس قصد المعصية. أمرضي
أصلا. هذا عندي احتمال كبير.
لكن ليس القصد. يعني مرة أنا أعرف أنه سيحصل في المنطقة الفلانية محل الاجتماع وأنا أذهب لأجل ذلك. لا أنا أذهب للسفر، لكن قد يتفق أفرض بالنسبة معينة، يعني بالنتيجة لم تكن الغاية من السفر المعصي، الغاية أنا أريد لكن أعرف قد يتفق. فرق بين الأمرين، مرة أنا الذي حركني للسفر هو المعصي، ومرة لا أنا عندي غاية محترمة لكن أعلم قد يحصل شيء في الطريق أو أظن أو أحتمل، هذا لا يضر في هذه السفر ولو حصل. ثم قال الشهيد، انتقل إلى مسألة هذه التي وعدناكم بها مرارا، وهي قال والمتصيد لهوا وبطرا، يعني من يذهب للصيد سافر للصيد، صيد لهوي، صيد اللهوي أيضا، هذا ماذا؟ مانع من التقصير يتبعه. قال والمتصيد لهوا وبطرا، أقول لا إشكال بين الأعلام في وجوب الإتمام في سفر الصيد اللهوي. الآن أذكر لكم شيء وهو يأتي، لكن لعله لألا يقف في الأذهان، لأن الإنسان متشوش. نذكر لكم الفرق بين الصيد اللهوي وغير اللهوي، ولا أنا أذكر إن شاء الله لك لعله له كلام مستقل، لكن بشكل مختصر الصيد اللهوي مرة الإنسان يذهب للصيد لقوته وقوت عياله، يعني هو ما عنده شيء يأكله، يقول يذهب للصيد الغاية من الصيد حتى يأكل ويشرب قوت عياله، هذا جائز لا إشكال فيه، لا من حيث الحكم التكوين الحكم الوضعي، يعني بالنتيجة جائز ويقصر على واحد. مرة أخرى يذهب للتجارة، التجارة كيف؟ يعني أنا أذهب أتصيد وأبيع هذا وآخذ الثمن، التجارة. سوف يأتي معنا أيضا نحن لا إشكال عندنا، من كان البعض قد يستشكل. وعندنا صورة ثالثة وهي صيد اللهوي. صيد اللهوي ما معناها؟ معنى الإنسان هو يريد يرتاح يستأنس، يعني يستطيع يغير جو، يذهب للصيد وباعتبار الصيد ترتاح النفس تستريح من هم الدنيا وهو النفس، يعني تستلم يعني مثل سيد الملوك والأمراء وكذا، لا غاية من القوت ولا غاية من التجارة، يسافر ويستلم السفر عادة فيه لذة، فيه راحة، فيه أنس للنفس، هذه الغاية. وإن كان الذي اصطاده أصطاده أكله بعد ذلك أو أعطاه للناس فقراء، أمر هكذا كان، من عبد من يصطاد لا يتركه في الأرض أي يأتي به، لكن الغاية هي هذه، ليس لأجل قوت نفسه قوت عياله ولا التجارة، إنما لترويح النفس، ترفيه النفس، ترويح النفس، هذا الغاية. بعضهم يقول شيء أنه يأتي يأكله، حتما يأكله، إذا رأيت واحد يصطاد شيء ويتركه بعد ذلك يأكله ويأتي للفقراء مثلا، صحيح، لكن الغرض منه الصيد اللهوي، هذا معنى الصيد اللهوي. لا لذلك. أما لقوت قوت عيال لا، هو فعلا يريد أن يأكل ما عندهم شيء، يعني الغاية كانت ولازم يؤمن شيء يأكلونه، هذا لا إشكال فيه.
يجب أن يكون ليس لدي شيء، ولا هل مرة نحمل أن يأكل مثلا،
ولو كان مرة لا ما يخطئ مرة الغاية ما يخطئ، يعني أمر قصدي هو مرة أنا ليش أسأل مرة غايتي فعلا أنا أريد أكل لكن هذه فهكذا غايتي أنه نريد أكل لحم طيب هذا ليس لهوي. مرة لا قل أنا أريد أرتاح اليوم تعبان ما إلي خلق لا على الدرس ولا على الشغل، ومن جهة ثانية نأتي بأكل نأكلها مثلا، يعني النية تختلف. مرة قصده ترفيه النفس، ترويح النفس، نفسك حتى تستلم، مرة لا غايته فعلا يقول أن يأكلون لحم الطيب مثلا.
هذا كان في طول
حسب القصد، يعني مرة يعني
لموت
حسب هذا بالنتيجة مرجع للنفس، يعني بالنتيجة الدافع الأساسي ما هو
القوت.
هذا مثل نية القربة ما تكناها من وضوء القصد وإدعاني أخرى ضميمة تعرف ضميمة
هذا النوع
ماشي الحال، بالنتيجة لابد جرى بنفسه أي كان المحرك، هل ترفيه النفس أو الكذا، هذا أمر وجداني بالنتيجة، كل إنسان بنفسه يدرك ذلك.
نعم. هناك من ذهب إلى حرمة أكل صيد
الله. لا طبعا ما تكلمنا بشخصيته، طبعا طبعا ذهب حرمة صيد الله. أنا استعجلت فسرت لكم ولو
يعني كيف يعني
إنه
هذا الصيد الله وهذا
الإسلام بالله حلال؟ طبعا حلال. لا طبعا بلا إشكال هذا. لا إشكال هذا إذا كان يعني الصيد على الذبح أو كذا ولا بلا إشكال.
هل هناك من ذهب إلى؟
لا 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 حتما حلال هذا أكل الصيد هذا ليس مثل المحرم، محرم معه محرم لا صح. أما لا هذا لا إشكال. طيب. قال والمتصيد لهوا وبطرا. البطر بشكل عام هو عدم شكر النعمة، لا يشكر النعمة، يبطر الإنسان يقول فلان بطران يفسرون بهذا الشكل، ولذا هذا مذموم، البطر مذموم لأنه ما فيه شكر للنعمة، يعني يصرف النعمة ولا يشكر الله سبحانه وتعالى. لا إشكال بين الأعلام في وجوب الإتمام في سفر الصيد اللهوي الذي يقصد به الطرف والأنس كما هو شأن الملوك والأمراء، وأما إذا كان لقوت نفسه وعياله أو كان الصيد للتجارة فهي الكلام عنه إن شاء الله. الكلام هنا الآن فيما إذا سافر للصيد اللهوي هذا الغاية. طيب وعليه عندنا بحث في أنه يتم ولا يتم، وبحث أنه يحرم حرمة تكليفية أو لا يحرم صيد الله، لا كلام عند الأعلام في وجوب الإتمام. هنا لم يختلفوا أنه إذا كان السفر للصيد الله لم يختلفوا في وجوب الإتمام، إنما اختلفوا في الحرمة، هل هو حرام أو ليس حرام. وإنما الكلام في حرمته وأن هذا السفر هل هو معصي أم لا، فلنرى الأعلام. أذكر لكم نبذي كلام جمل من الأعلام ثم نرى ما هو الانصاف في المسألة. قال صاحب الجواهر رحمه الله، تبدأ بكلام صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر قال: ثم أن ظاهر المتن، المتن يعني كلام المحقق في الشرائع، ثم أن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد له لأنه معصية، يعني التمام لأجل أنه معصية، فهو حينئذ من السفر للمعصية. يقول هذا ظاهر المتن وصريح غير المتن. واستدل على الحرمة بجملة من الروايات التي نذكرها إن شاء الله، ذكر جملة رسالة نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. وحكي عن المقدس البغدادي أنه أنكر حرمته أشد الإنكار، وجعله مثل الذي تنزه بالمناظر، الإنسان يذهب بالتنزه دار الصيد والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونظر مما قضت السيرة القطعية بإباحتها. يقول هذا ما الفرق بين الصيد اللهوي بين إنسان هو يخرج إلى بستان يتنزه على مناظر حسنة ومراكب أو إلى البحر يرى كذا وإلى آخره، أخذ ليش هذا جائز وهذا حرام؟ السير القطعي لا تفرق، يقول هذا حلال وهذا حلال كله حلال. مما قضت السيرة القطعية بإباحتها. ثم صاحب الجواب نقل كلام المقدس البغدادي، المقدس البغدادي بطوله وعرضه نقله، هو كلام طويل عنده خلق رحمه الله. طبعا أنا قرأت هذا الكلام وجد بعض الأمور ما فيها فائدة بالكلام. ثم قال هو صاحب الجواب قال: وهو على طوله، يعني على طول هذا الكلام كلام كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا. أنت عم تجتهد مقابل النص على مصلح الحال، تقول أنه ما الفرق بين بجد إلى بستان أو إلى مراكب البحر وكذا، يعني هكذا المسألة عندنا هكذا تؤخذ ما رأيت النصوص، كأنه اجتهاد في مقابلة نص واستبعاد لغير البعيد، استبعد شيء غير بعيد وقد يقرب يعني البعيد أيضا، يعني استبعد القريب ويقرب البعيد على كل حال، واستبعاد لغير البعيد. ثم قال صاحب الجواب: ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر الأفراد، تنزه بالخضر والمساكين لا ملازمة، أفرض هناك حلال التنزه بالبساتين وبالبحر وكذا وهنا حرام، هنا لدليل هنا معنى دليل، وليش أنت تقول يعني مثل هذا من تلك يا قياس المسألة يا هكذا من برتقاص؟ لا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر الأفراد، تنزه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها، كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا لأجل عدم الحرمة هناك للأصل والسيرة إلى آخره. انتهى كلام صاحب الجواهر، هذا كلام الجواهر رد على البغدادي كذا. وأما المحقق الهمداني رحمه الله فقد ذكر أن النصوص مشعرة بالحرمة وليس الدال عليها، يعني فرق بين الإشعار وبين الظهور، هذا مدان الهمداني رحمه الله محقق الهمداني قال إن النصوص مشعرة بالحرمة وليس الدال يعني، قال هذه عبارته قال: وأما النصوص فدلالته على الحرمة غير واضحة، نعم ربما يستشعر، ربما يستشعر ذلك من التعبيرات الواقعة فيها كتوصيف بأنه مسير باطل وأنه ليس بحق إلى آخره. طيب، شيخنا الأستاذ رحمه الله كان يذهب إلى عدم الرغبة مثل الهمداني عنده النصف الشيخ الخوي رحمه الله كان لابد الفرمة الشيخ الخوي نعم عم السيد اللاوي لا شوف الأنصاف شيخ نحن لا أعلام الأجلاء نحترم الكل على قدر مراتبهم بلا إشكال لكن فلنرى النصوص أدلة إن كان الدال دال ليس الدال نحن ما نحسسين بالعكس ونحن مهم النصوص ماذا استفاد منها هذا هو المهم شيخنا هل يستفاد من الحرمة أو لا يستفاد طبعا بعد الاتفاق على أنه يتم في السفر سيد النووي كلام الحرمة التكليفية معرفت الأنصاف كيف نعرف بالرجوع لرواية أهل البيت فلنرى رواية أهل البيت عليه السلام أقول هناك جملة من الروايات استدل بها على الحرمة فلنرى هذه الروايات إن كانت تامة أهلا وسهلا ليست تامة نقول ليس الحرمة حينئذ بعضها تامة أهلا وسهلا فلنرى خير ما يستدل به صحيح حماد بن عثمان المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه قالوا الباغي الرواية تقول الباغي باغ الصيد باغ الصيد والعادي الصارق وليس لهما أن يأكلا البتة إذا اضطرا إليها حتى في حال الطرق
يعني الباغي هنا بمعنى الطارق
لا لا أشرحه قال الصيد هنا معنى هذا هو الصحيح قال وليس لهما أن يأكلا البتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين واستمون إذا اضطروا إليه يأكلون هم لا يأكلون وليس لهما أن يقصر في الصلاة الوسائل باب ثمان من أبواب صلاة المسافر حديث اثنين هذه الرواية قلنا سابقا لها طريقة بالطريق ضعيف بعدم وثاقة معلب محمد ووجوده في كامل الزاد قلنا لا ينفع وليس المشايخ المباشرين ولها طريق يذكره الشيخ في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة التهذيب مجلد التاسع باب الذبائح والأطعمة حديث 333 والوسائل باب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 يذكرها أيضا الشيخ هناك بطريقة صحيح يذكرها ونقلها عنه صاحب الوسائل في باب الأطعمة المحرمة لكن هنا ماذا كان صاحب الوسائل وهذا الإنسان قد يعني يغتش في هذه الصورة طيب في الرواية صحيحة وجه الاستدلال بها قبل أن نقول إشكال أو لا إشكال أزوين الاستدلال قال وجه الاستدلال على الحرمة هو اقتران الباغي بالصارق الكاشف عن الحرمة بمقتضى وحدة السياق لأن السارق حد من حرام السرقة حرام السارق العادي والسارق مع أن الشبهة أنه تحرم السرقة تحرم السرقة بلا إشكال السرقة حرام طيب هنا الباغي وقع في سياق السارق الباغي والعادي قالوا مقتضى وحدة السياق أيضا يحرم الباغي باغي عن طالب الصيد بالمعنى اللغوي ماذا تبغي عن ماذا تطلب فحين قالوا مقتضى وحدة السياق تدل على الحرمة والجواب فانصافا فانصافا نحن في أكثر من مناسبة قلنا الوحدة السياقية ليست ظهور هي إشعار هذا السر لما يقال أن السياق ليس حجة لأنه ليس ظهور السياق والموضوع طلع في السياق لأنه في سياق السرقة الحربة وقع في سياق لا يدل لا 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 يظهر منه الحرمة يستشعر منه الحرمة لأجل السياق يستشعر منه فلما يقولون أن الوحدة السياق ليست حجة هكذا المراد أن لأنه ليس الظهور لأنه فقط إشعار لما تشوف الفقهاء يذكرون يقولون السياق ليس حجة إذا تلاحظون لأنه ليس ظهور السياق هو إشعار من هذا الباب لكن إذا فهمت منها الظهور لا صار حجة لكن يعني اصبح أكثر من السياق حينئذ فانصافا الوحدة السياقية ليست حجة والحجة تابعة للظهور وهنا ظهور ما عندنا ظهور هنا وبناء عليه فلا يمكن استفادة حرمة الصيد من هذه الرواية لا يمكن ومن هنا قالوا يعني يؤكد هذا المطلب أنه لا يستفاد من الحرمة أن منع الباغي والصائد من أكل الميتة حتى حال الاضطرار ليس المنع هو باعتبار أنه يعني حرام يعني لعلك تسأل تقول شيخنا أخي ليش الصارق والباغي طالب الصيد حتى في حال اضطرار لا يفهم ميته فإن كان المناط هو الحرم الزاني مثلا أيضا يفعل الحرام مع أنه في حال اضطرار يأكل أصعب من الزاني من يشتغل الربا وإذا اضطر للميت يأكل هذا جدا حرام الربا جدا حرام وهكذا كثير من المحرمات نقول الأنصار تبشر أن الملاكات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
يعني نص خاص للمبادئ
هو الآية الشريف الشريف ما ندري تقول يعني ليش أقول ليش أنا بيد الأمر يعني أنا أستطيع أن أصل إلى الملاكات أخذ ملاكات في السماء ما نصل إليها ما ندري ليش الباغي لا أكل من البيت تقول ما هذا لأنه محرم أقول له أنه محرم وكثير من المحرمات عندنا قالوا المضطر يأكل البيت يأكل فلو كان المناط والحرمة لكان المفروض ماذا أنه كل من يعمل محرم لا يأكل البيت حين الاضطرار مع أن الفقهاء أصلا من نزول ذلك فهذا يدل على خصوصية لهم ليس المناط والحرمة الخلاصة شيخنا الخلاصة أن هذه الرواية الشريفة لا يستفاد منها حرمة الصيد
لا
وين
هذا شيخنا حاكم على عنوان منع الضرر وعدم الحرج هذا مستثنى من
منع نعم يعني مخصص لهم مخصص نعم صحيح هذا مطلب طيب ومنها الرواية فسرتهم على ليس بيد الرواية قال هو العاد الصارق ما فصل بغير ذلك نعم لدى الفقهاء لم يلتزموا إلا بهذا الموردين يعني هذا يدل على أن هذا الأمر لو أخذناه بمطلق البغي مطلق العاد الفقهاء لم يلتزموا أصلا فالتزموا بهذا الموردين طيب إذا الرواية الأولى التي استدل بها على حرمة الصيد اللهوي لم يكتب لها التوفيق الرواية الثانية سمعت شيء ليس ما حتى نقول لها غدا إن شاء الله